اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام 80 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونحن لا نزال في باب حقوق الزوج على الزوجة، وقد بدأنا في آخر الدرس الماضي بالحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. والحقيقة أن لهذا الحديث الذي رواه الترمذي شواهد عند ابن حبان وابن ماجه وغيرهما، فالحديث روي بأكثر من طريق واحد. وقد ذكرنا في آخر درسنا الماضي معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وأوضحنا أن هذا الحديث ليس فيه أي دلالة قط على أن المرأة ينبغي لها أن تذهب في طاعة زوجها إلى درجة العبادة، هذا الحديث لا يدل على ذلك، كما أنه لا يدل على أن للزوج أن يستعبد زوجته، لا يدل ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عبر بكلمة لو، ولو حرف امتناع لامتناع هنا، أي امتنع أمر المرأة بالسجود لزوجها لامتناع صلاحية أو مشروعية أن آمر أحدا أن يسجد لأحد. لما كان من الممنوع شرعا ومن الممنوع عقلا ومنطقا أن يؤمر كائن ما أن يسجد لكائن ما غير الله سبحانه وتعالى، فقد اقتضى ذلك أن يمتنع أمر الزوجة بأن تسجد لزوجها. هذا معنى لو، ومعنى كونها تدل على امتناع شيء لامتناع شيء آخر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يوضح أنه لو كان هذا الممنوع مشروعا ولو تصور وجاز أن يسجد إنسان ما لغير الله لكان هذا الغير هو الزوج بالنسبة للزوجة، ولكن هذا غير جائز وغير معقول ولا يرد قط. لكن لماذا عبر النبي عليه الصلاة والسلام عن وجوب طاعة الزوجة لزوجها بهذا التعبير؟ كان من الممكن أن يقول: يجب على الزوجة أن تطيع زوجها، ولكنه بالغ وزاد في الأمر فاستعمل هذه العبارة. ما الحكمة؟ الحكمة هي أن ينبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الزوجة إلى مدى أهمية طاعتها لزوجها، فكأنه يقول إن طاعة الزوجة لزوجها معنى من معاني طاعة الزوجة لله عز وجل. فلتعلم هذه المرأة أنها عندما تطيع زوجها فإن ذلك متفرع عن إطاعتها لربها، وعندما تعصي زوجها فإن عصيانها هذا متفرع أيضا عن عصيانها لربها سبحانه وتعالى. وهذا المعنى سبق أن أوضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أوضحه الله هذا المعنى ذاته في علاقة الأولاد بالآباء، فأوضح لنا الشارع أن بر الأبناء بالآباء فرع عن برهم بربهم سبحانه وتعالى، وأن عصيان الأبناء للآباء فرع عن عصيانهم لله سبحانه وتعالى. هذا ما عناه المصطفى عليه الصلاة والسلام بهذا التعبير، والفائدة التي تنبثق من هذه العبارة أن المرأة التي تخشى الله سبحانه وتعالى والتي تحاذر أن تقع في معصية الله، والتي تهتم اهتماما بالغا بأن تظل مستقيمة على طاعة الله، لا يمكن أبدا أن تعصي زوجها في أمر من الأمور، ولا بد أن تطيعه دائما، لأن طاعتها لله عز وجل ستدفعها إلى طاعة زوجها. ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربط بين الأمرين بهذه الطريقة التي رأيناها. ومع ذلك فالسؤال قد يظل باقيا في جانب منه عند بعض الناس، قد يقول قائل وفيما كل هذا، وما الداعي إلى هذا؟ المرأة والرجل شريكان في الدار، وشريكتهما أو اشتراكهما يقتضي أن يكون كل منهما ندا للآخر، فما الحاجة إلى أن تكون المرأة خاضعة لهذا القدر من الطاعة الهائلة التي تتفرع عن الطاعة لله سبحانه وتعالى؟ ونقول في الجواب لو علم الله عز وجل أن الأسرة تسعد، يعني أن الزوجين يسعد كل منهما بالآخر فيما إذا كانت علاقة كل منهما بالثاني علاقة الند للند، ليس هنالك خضوع من الزوجة للزوج، بل هنالك تساو في الحياة دون هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم لها رأيها الذي تبديه، فإن رأت أنها لم تقتنع بشيء مما يقوله الزوج كان لها أن تخالف، وكان لها أن تتمرد على رأيه لأنها حرة، كما أنه هو حر أيضا. لو كانت الحياة على هذا المنوال، وهي الحياة التي قد يراها بعض منا حياة سعيدة متألقة في ربوع الغرب، لو كانت الحياة على هذا النحو تعطي كل من الزوجين السعادة بحيث يسعد كل من الزوجين بالآخر لشرع الله ذلك ولا أمر بذلك، ولنهى عن مثل هذه الطواعية الزائدة. ولكن تعالوا فلنحلل هذا الأمر تحليلا عقلانيا اجتماعيا نفسيا بعيدا عن إيحاء الدين. هل تشيع بين الزوجين السعادة عندما تكون العلاقة بينهما علاقة الند للند، لا يعلو الواحد منهما على الآخر، كل منهما يبدي رأيه وللآخر أن يمحصه فيقبله أو لا يقبله، أليس هذا هو المراد؟ نفرض أن زوجين قامت العلاقة بينهما على هذا المنوال، إذن يشقى كل منهما بالآخر، لا ريب في هذا ولا شك، ولا تتحقق السعادة المأمولة التي تتحقق في ظل هذا النهج الإسلامي الذي يشرعه الله عز وجل، لا تتحقق. ولعلنا نقول ما الدليل على هذا؟ دليل على هذا أي بيت من بيوت المجتمعات الغربية التي تقوم العلاقة فيها بين الزوج والزوجة على علاقة الشركة المتساوية، بحيث يخضع رأي كل منهما لتمحيص الآخر ونقده وحرية النظر فيه. أي بيت في ربوع الغرب أو من البيوت التي تقلدها في بلاد المسلمين تجد من هذا البيت خير دليل على ما نقول؟ الزوجان اللذان يعيشان هذا النظام الغربي حياتهما تقليدية جافة، لا يسعد واحد منهما بصاحبه، وأنا أتحدى من يثبت نقيض ما أقول. قد يقال لي ولكننا نجد الزوج يأتي إلى داره متهللا فرحا يفيض السرور من قلبه، والزوجة كذلك تجلس إلى زوجها فرحة مبتهجة يفيض السرور من فؤادها، إذن هما سعيدان، أي كل منهما سعيد بالآخر. الصورة صحيحة والاستنتاج باطل، الصورة صحيحة والاستنتاج باطل، بمعنى أن الزوج يدخل داره ووجهه يتألق وفؤاده يفيض فرحا لا بزوجته ولكن بخليلاته، بحياته الأخرى الهامشية التي يعيشها خارج بيت الزوجية. والزوجة أيضا قد تجد هذا المظهر في شكلها، لكن هذا المظهر المتألق ليس انعكاسا من إسعاد الزوج لها، ولكن هذا المظهر انعكاس لحريتها التي تمارسها خارج المنزل. هذا هو الواقع. ولو أن كل منهما كان سعيدا بالآخر لاقتصر كل منهما في البحث عن معين سعادته، لاقتصر على البحث عنها عند الآخر، أي لبحث الزوج عن سعادته إلى مع زوجته، ولبحثت الزوجة عن سعادتها عند زوجها، ولكن لما بحث الزوج فلم يجد وبحثت الزوجة فلم تجد شرد كل منهما إلى خارج الدار، وأخذ كل منهما يتقمم ويبحث عما يمكن أن يملأ فراغ عواطفه وفراغ شعوره النفساني. يستثنى من هذا العموم الذي أقول بيوت تطبق هذا النهج الرباني وإن لم تكن خاضعة لهذه التعاليم الإلهية بالفطرة. هذا موجود في ربوع القبر. الزوجة تدين بولاء منقطع النظير لزوجها كما يقول رسول الله وأكثر، ربما أقول وأكثر، لأن عدم إيمانها ربما بالله جعل عندها فراغا، فجعلت من زوجها ربما معبودا من دون الله فبالغت. مثل هذه البيوت تشيع فيها السعادة. ولقد قرأت مرة قصة أجنبية لزوجين من الغرب، من الأجانب، ما فقيران للعقل الغاية، حياتهما مطربة. أنا لا أريد أن أتحول من هذا الدرس إلى ذكر قصة طويلة، ولكن هذه القصة في خلاصتها تجسد، لو جاز لي لقلت، تجسد عبودية الزوجة لزوجها. تذهب في محبته مذهبا، تمارس معنى العبودية له، وطبعا هذه مبالغة وهذه زيادة، لأن الرسول قال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لا أمرت، لكنني لم أقل هذا وأغلقت هذا الباب. الله عز وجل يمنع ذلك، لم يمنعهما الفقر المبقع من أن يجد كل منهما كنزا من السعادة في ركونه إلى الآخر، لكن هذا الكنز الذي رآه كل منهما في الآخر كيف كان بأن كانت هذه المرأة تخضع لزوجها خضوعا عجيبا، خضوعا لا حد له، ومن ثم فقد كان الزوج سعيدا بهذا، فكان يعاملها من انعكاس السعادة التي تنوبه، يعاملها معاملة المحب، فتشيع السعادة وتتفاعل بينهما. نعم، وكما قلت لكم لست بصدد أن أذكر لكم قصة من القصص الأجنبية ربما يطول، وربما كتبها بعض الأدباء كرواية مثلا، لكنها قصة واقعة، وهي مظهر من مظاهر بعض البيوتات اللائي لا يزل يعرفن الاستقامة ويتمسكن بالأخلاق ويتمسكن بالفضيلة، والفضيلة منبعها الفطرة. إذن فأعود لأقول، لو علم الله عز وجل أن معاملة الزوجة لزوجها معاملة الند للند، بأن تمارس حريتها معه فيما يقول وفيما يأمر وفيما ينهى وفيما ينصح، فتقول عن شيء هذا اقتنعت به وهذا لم اقتنع به وهذا لا شأن لي به، لو علم الله عز وجل أن هذا النهج من الحياة يحقق بينهما سعادة لأمرهما بسلوك هذا الطريق. لكن الله الذي فطر القلوب، فطر الأنثى على ما فطرها عليه، وفطر الرجل على ما فطره عليه، يعلم أن هذا النهج لن يسعده، سيكون كل منهما سببا لشقاء الآخر، وإن لم يكن سببا لشقاء الآخر فإن حياتهما تسير على نهج تقليدي جاف، وعندئذ لابد أن يبحث كل منهما عن ملء فراغ مشاعره في خارج الدار. ونقيس على تلك البيوتات الغربية البيوتات العربية الإسلامية التي تركت نهجها الرباني، وطاب لها أن تقلد تلك المجتمع. ما أقوله عن تلك البيوت أقوله أيضا عن هذه البيوت، وأنا شاهد عيان على هذا الأمر. والآن يظل هنالك سؤال وارد، لعل أحدا منا ممن تستهويه المسائل العلمية والتحليلات النفسية يقول طيب ما الحكمة عندما يسير صديقان في طريق أو يجمعهم لنفرض ثلاثة أو اثنان سكن لأشهر أو لعام أو لأكثر في منزل، نجد أن كل منهما يكون سعيدا بالآخر فيما إذا كانت العلاقة بينهما علاقة متساوية، فلماذا لا تكون هذه السعادة أيضا في علاقة الزوج بالزوجة، في العلاقة الزوجية؟ لماذا؟ أذكركم أيها الإخوة بما قلت في الدرس قبل الماضي من أن الله عز وجل فطر الرجل على معنى من معاني الإنسانية، جعل الطاقة العقلانية فيه أقوى وأدق وأعمق من الطاقة العاطفية فيه، وصاغ حياة الأنثى أيضا على هذين الركنين، ولكن عكس الأمر بالنسبة إليه فجعل الطاقة العاطفية والوجدانية عند الفتاة والمرأة أقوى وأدق وأسمى منها في الطاقة العقلانية عند الفتاة. وهذه الحقيقة لا يمكن لأحد أن يماري فيها أو أن يجادل، ده شيء درسناه في العلوم في علم النفس وفي علم النفس التربوي، وهو شيء ثابت قديما وحديثا. فإذا كان هذا الشيء ثابتا وأظلت الدار بيت الزوجية شخصين صاغهما الله على هذين النهجين المتقابلين، أحدهما يتمتع بعقلانية متفوقة والآخر يتمتع بوجدان أو عاطفة متفوقة، في هذه الحالة لكي تسعد المرأة بالزوج ينبغي أن تكون خاضعة له، طيعة له، لا مطيعة بل طيعة له، بحيث تشعر أنها تعيش في كنفه، وأقولها بصراحة، بحيث تشعر أنها تعيش في كنفه. ولكي تشعر بأنها تعيش في كنفه لابد من أن تكون مطيعة له إذا أمر، أن تكون مطيعة له إذا نهى، بل أن تكون مطواعة له فيما يشير وفيما يقول وفيما يأمر وينصح ويوصي، وإلا فإنها لن تعيش في كنفه. وعندما تشعر أنها لا تعيش في كنفه لا تشعر بالسعادة التي تبحث عنها المرأة عندما تريد أن تكون زوجة. هذا بالنسبة للزوجة. وأما بالنسبة للزوج فإن قائلا قد يقول وما الضمانة أن لا يستغل الزوج في زوجته هذه الطواعية المطلقة، هذا الخضوع وهذا الركون إليه، فيستبد بها ويظلمها ويمتص منها حقوقها؟ ما الضمانة؟ والله هذا وارد هذا الكلام. عندما يأمر الله عز وجل الزوجة بهذه الطاعة الدقيقة للزوج إلى هذه الدرجة التي عبر عنها رسول الله، ثم يغفل الشارع عن الزوج فلا يوصيه بدوره، لا يعلمه، لا يهذبه، لا يربيه. هذا الكلام وارد جدا. وعندئذ لا بد أن نقول لهذه الزوجة: أما مثل هذا الإنسان فلا تطيعيه. فإن هذه الطاعة التي يوصي بها الله عز وجل سيوقعها في كمين، وربما أوقعها في براثن الشقاء. لكن أرأيتم إلى حكمة الشارع، هل تغفل عن هذا المعنى؟ الشارع في الوقت الذي قال هذا للزوجة أطال الحديث وأطال مع الزوج عندما أمره في دروس سابقة. ونحن نتكلم عن حقوق الزوجة على الزوج، بل حقوق المرأة مطلقا، عندما أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا أكثر من المهر. وعندما قال للرجل: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وعندما قال: النساء شقائق الرجال، ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. وعندما أثبت البيان الإلهي والولاية المتبادلة بين الرجل والمرأة في المجتمع فقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وعندما علمنا رسول الله بسلوكه الفعلي كيف يمارس الرجل حبه للمرأة، كيف يعبر الرجل عن حبه الإنساني السامي للمرأة، الشارع جل جلاله رب الرجل، علمه، قيده، ضبطه بضوابط كثيرة تجاه المرأة، ثم قال هذا الكلام الثاني للمرأة. لاحظوا التكامل. عندما يكون زوج زوجا مسلما، لا أقول مثاليا، كل منا يخطئ، زوجا مسلم يمارس إسلامه كما أمر الله، وإذا أخطأ تاب ورجع، فإن الزوجة عندئذ لم تشقى بأن تدين لزوجها هذه الدينونة إلى هذا الحد. لماذا؟ لأن الله عز وجل يجعل من خضوع الزوجة للزوج ومن طاعتها له، يجعل لها من ذلك كنزا لا ينضب من حب الزوج له. هذا ما سيكون. وعندئذ تتفاعل المحبة بينهما، لكن منبع الحب عند الزوج غير منبع الحب عند الزوجة. هذا شيء فطري، شيء ملموس. ولقد قرأنا وقرأتم ربما تصريحات لنساء جانحات غربيات وربما شرقيات مقلدات. هذه التصريحات المتكررة الكثيرة كلها تصب في معنى واحد، أن هؤلاء النسوة شقين، ولم تستطع واحدة منهم أن تجد السعادة التي كانت تبحث عنها. وعندما تسأل: طيب وما هو الحلم الذي تحلمين به لكي تعثري على هذه السعادة؟ ما هو الجواب المتكرر؟ أن تعثر على ذلك الرجل الذي يجعلها تعيش في كنفه، يجعلها تتضاءل تحت جناحيه، تذوب شخصيتها في كيانه، يعبر عن هذا بملء فمه. وما الذي جعلها تشقى؟ لأنها لم تلتقي إلا بالرجال الذين بحسب الظاهر على أقل تقدير يعاملونها معاملة الند للند، معاملة التبجيل والتعظيم، معاملة التقديس. الزوجة كمرأة صحيح هي لا تحب أن تهاب، ولا تحب النساء إليها، لكن أبدا لا يسعدها من الرجل بأن تتلقى منه نظرات الإعجاب، لا يسعدها أن تتلقى منه نظرات التقدير والتبجيل والتقديس. وماذا عسى أن يفيدها هذا؟ شيء معروف. إنما الذي يسعدها أن تتلقى من الرجل تلك النظرات التي تجعلها تذوب وتختفي في كيان هذه النظرات. فكأن نظرات هذا الإنسان عبارة عن كن تأوي إليه، فترة فطر الله سبحانه وتعالى كل من الرجل والمرأة عليها. مثل هذا الأمر يقتضي هذا النهج الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. ولذلك فالحياة الزوجية السعيدة التي لا تشوبها شائبة شقاء تتحقق بشرطين اثنين. الأول كما ذكرنا في دروس خلت أن يكون الزوج إنسانا مسلما بكل معنى الكلمة في معاملته لزوجته، طبق كل ما ذكرناه فيما مضى. ثانيا، الركن الثاني، أن تكون الزوجة مطواعة بعد هذا للزوج، خاضعة له هذا الخضوع، بحيث تتمثل المعنى الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أمرت رجلا أن يسجد لرجل، أو لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. عندما يتحقق ذلك الشرط ويتحقق هذا المعنى الثاني، تفيض السعادة بينهما وتتفاعل وتتنامى. من الذي يستطيع أن يناقش هذا الكلام؟ من الذي يستطيع أن يثبت علميا أن هذا الكلام ليس دقيقا إلى أبلغ حدود الدقة؟ الواقع يصدق الواقع، وعندما ننظر إلى الواقع نجد هذا المظهر الذي نقل. نعم، الذين ينتقدون لماذا ينتقدون؟ الرجل يتصور، الرجل الذي ينتقد يكتب أو ينتقد بالمناسبات هذا الذي يقوله رسول الله، يجعل من نفسه مقياسا للزوج المثالي، يجعل من نفسه مقياسا، فيتصور ذاته كزوج مثالي. طبعا هو إنسان منحرف بعيد عن الالتزام بآداب الإسلام. أكيد لازم زوجته ما تخضع له هذا الخضوع، صحيح. أكيد زوجته ربما لازم تتمرد كمان عليه، لأنه ربما يخونها، ربما يسيء إليها، ربما يسرقها، ربما ينهبها، ربما يخدعها ويخونها وينكر بها. هو عرفان حاله شو عم يساوي لما عم يشوف الإسلام فوق هذا كله. يقول: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. بتصور أنه الزوج اللي راح تسجد له الزوجة زوج مثل حكايته. لذلك ينتقد الأمر. عندما يكون الزوج مثله، الشارع يعطيها حق التمرد عليه، لا حق أن تكون مطواعة له. عندما يكون الزوج على هذه الشاكلة، الشارع يري زوجة الطريق المعبد إلى القضاء من أجل أن تعبر عن تمردها عليه بدقة. وفي الوقت ذاته يكلف الشارع القاضي بأن ينتصر لها بكل معنى الكلمة. الإسلام متكامل، يقول هذا الكلام الذي نشرحه الآن بعد أن ألقى درسا طويلا طويلا جدا على الرجل وكيف يعامل زوجته وكيف يكون حفيا بها وكيف يكون شفيقا وكيف يعاملها معاملة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: النساء شقائق الرجال. هو دوره ما يلهي أدنى مني، إذن أنا بدي أتفوق عليها وأستعبدها. الكلام الشارع بيحكي إلها، لكن بيحكي له إله عاملها معاملة الند للند. هذا أسلوب تربوي أخاف هذا المعنى. وأنا بوسعي أيها الإخوة أن آتيكم بأمثلة كثيرة، أمثلة إيجابية تشكل أو توضح ألق السعادة في البيوت التي تطبق كليا أو جزئيا هذا المعنى. ولدي أيضا أمثلة سلبية توضح قتام الشقاء الذي يسود البيوتات التي لا يطبق فيها هذا المعنى. لكن أنا لا أريد أن أنتقل إلى عرض وقائع، إلى بيان يعني أحاديث لها أبطال موجودون في الواقع. لا أريد أن أتكلم في هذا، ولا أريد أن أفتح ملف هذا الأمر. ولكن العقل المتدبر زائد الخيال الذي يحتضن هذا العقل المتدبر كافيان لتصور السعادة التي ينسجها الإسلام في بيت الزوجية عندما تطبق هذه المبادئ. فمن أراد أن يجرب الأصل أو العكس فعليه أن يجرب، وعندئذ عليه أن يقدم رأس مال لكي يجد النتائج السلبية إن أراد أن يغامر. أنا أعرف أسرة شطرها أجنبي وشطرها متفرج، يعني الزوجة أجنبية والزوج عربي لكن متفرج، لا يكاد الزوجان يجتمعان في بيت الزوجية في العام كله شهرا واحدا أبدا. كأن أحدهما إذا جاء اهتاجت العوامل بالثاني أن يفر، فإذا جاء الثاني اهتاجت العوامل بالأول أيضا أن يفر. لا يجتمعان معا تحت مظلة الحياة الزوجية شهر شهر. وعندما تنظر إلى نوع العلاقة الظاهرة بينهما قد تجد الصورة التي يرحب بها مجاذيب الغرب في بلادنا. كل واحد منهما بيقدر الثاني، بيحترم الثاني، نعم بيراعي عواطف الثاني، كل واحد منهما ما بيقدم على خصائص الثاني. عنا بالإسلام هذه مسائل خاصة جدا جدا للزوجة، الزوج لا يدنو إليها أبدا. وهذه أمور أيضا خاصة في بيت الزوجية للزوج، الزوجة لا تدنو إليها ولا تسأل عنها ولا تنظر إليها أبدا. الحياة بينهما قائمة على هذا المنوال. وربما قال مجاذيب الغرب عن هذه الحياة: أي الحياة الصحيحة؟ أي الشريك المتعادل؟ لكن سلم، أين هي سعادة هذا بهذا والعكس؟ أبدا أبدا. كل منهما لا يجد سعادته إلا عندما ينطلق، ينطلق فيمضي ويغوص إلى حيث لا يعلم إلا الله، ثم يجتمعان نعم ربما يتحدث كل منهما إلى الآخر عن بعض المصالح، عن بعض الاحتياجات المادية، عن بعض ما تقتضيه الأمور من أجل تربية الأولاد أو نحو ذلك. تلك هي الحياة. وهذا نموذج، هذا نموذج للمعنى الذي أحدثكم به. لكن لو كان هذا الزوج مصطبغا بآداب الإسلام في النظر إلى المرأة عموما وإلى الزوجة خصوصا. ولو كانت الزوجة أيضا ملتزمة هذه الآداب التي ربى الإسلام المرأة عليها، أفكنت ترى أن الزوج يقر له قرار شهر مو 11 شهر، شهرا بعيدا عن زوجته؟ أفكنت ترى أن الزوجة يقر لها قرار إذا سجنت شهرا واحدا بعيدة عن زوجها؟ لا يمكن إطلاقا بشكل من الأشكال. فإن قال قائل طيب وما الحاجة إلى أن تشيع بينهما هذه المحبة إلى هذه الدرجة؟ المهم التزاوج والتناسل وهذا قد تم، والأولاد عم يجون، الحياة الزوجية موجودة. هكذا المجتمع يتشكل سداه ولحمته بناء على توالد أوتوماتيكي بعيد عن لهب العاطفة التي تشيع بينهما. المجتمع عندئذ يتحول إلى أنكار كما آل إليه حال الغرب. لا يطلع الشارع جل جلاله صحيح جعل التزاوج معينا للتوالد والتوالد شرطا لاستمرار الحياة فوق هذه الأرض، لكن هذا بمثابة الجسد، وروح هذا الجسد إنما هو العاطفة، الحب، سكن الزوج إلى الزوجة والزوجة إلى الزوج. سكن، انظروا إلى هذه الكلمة القرآنية التي يفتقر إليها الغرب أي افتقار. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. نعم، كلمة تسكن كلمة لو أردت أن أشرحها وأحلل أبعادها لاحتجت إلى ما لا يقل عن ساعة لأغوص إلى مكامن هذه الكلمة النفسية في كيان الزوج وفي كيان الزوجة. عندما تتنامى الأسرة في تيار من هذه العاطفة ينشأ الأطفال وقد ربوا على غذائهم العاطفي التام، وأشرقت مقومات السعادة بين جوانح كل منهم. هذا هو الأساس. أما في العكس فالولد ينشأ ولكن كما ينشأ عودا أعوزه الماء في التراب، ذابل غير مزدهر لا يعطي ثماره إلا وهي ثمار فجة لا تكاد تصل إلى النضج، تتساقط قبل النضج. هذا واقع معروف. فإن أردنا أن نضيف آية أخرى إلى هذا الذي أقول فلاحظوا ما يلي: لو أن فتاة غربية خطبت إلى رجل غربي وفي الوقت نفسه خطبها رجل مسلم صادق في إسلامه، من الذي تفضل هذه الفتاة؟ هذا شيء مفروغ منه. تترك 10 من أولئك الغربيين من أندادها لتفوز بهذا الشرقي المسلم، لأنها تعلم كيف تعيش معه حياة كريمة، كرامة حقيقية لا كرامة صورية. وأقول بشرط أن يكون هذا الإنسان مسلم فعلا. أما إذا بحثت عن شاب مسلم انتماء وهو مغموس في شر مما يقع فيه الغربيون اليوم، طبعا هذا الكلام غير وارد. وهل يحجب الغرب اليوم عن الإسلام إلا بهذا النوع من المسلمين؟ هل يحجب الغرب اليوم عن الإسلام إلا لأنهم يرون مسلمين تفوح رائحة العفن من أخلاقهم وسلوكهم ومعاملاتهم فيصطبغ الإسلام منهم بهذا العفن ويظنون أن معين هذا العفن هو الإسلام؟ ومهما يكن حتى لو أدركوا أن العفونة إنما تشيع من شخصياتهم، والإسلام بعيد عن هذا. فعندنا قاعدة رد الفعل الشرط، هذان الأمران عندما يقترن الواحد منهما بالآخر، هذا المؤثر الأول يصطبغ به الشيء الثاني، فالإسلام يتأثر بهذا الأمر. أنا أتكلم عن رجل مسلم يمارس الإسلام بدون تطرف، بدون غلو، بدون تميع، بدون انحراف. لا تجد شذوذا في هذه القاعدة. هذه الفتاة الغربية تضحي بكل ما تملك في سبيل أن تفوز بإنسان من هذا القبيل، ولا يضيرها أن تجد في الإسلام هذا الحديث، بل هذا ما يدعوها إلى التمسك به. وعندئذ فعلا تكون طيعة لها، لأنها تجد في ذلك سعادتها، ولأن الرجل يقابلها عندئذ بما أمر الإسلام الرجل به في مثل هذه الحالة. أطلت في شرح هذا الحديث المختصر جدا لسبب واضح، وهو أن كثيرا من مجاذيب الغرب في بلادنا يجعلون من هذا الحديث سبة عار على الإسلام، ووالله إن العار معشش في عقوله، بل معشش في نفوسه، لأنهم يعانون من مرض أسميه قابلية الاستعمار، وقابلية الاستعمار شر من الاستعمار. الاستعمار الذي يفرض نفسه يزول بتمرد لشهر أو شهرين أو لسنة أو سنتين، أما قابلية الاستعمار فداء لا دواء له. النفوس عندما تعاني من قابلية الاستعمار ماذا يعني ذلك؟ أنها تقدس المستعمر، تسبح بحمده، ترى أن وجودها لا يستقيم إلا به، فلا يمكن أن تعيش بسواه، ترى نفسها ظلا لذلك المستعمر. هذا ما نسميه قابلية الاستعمار. والمستعمر أدرك هذا الداء في كياننا، فهو لا يزال يغذي هذا الداء، وهو يعلم كيف يغذيه. بانتصر بمناسبة نكبة من النكبات أصابت دولة من الدول، هو نفسه هيأ لهذه النكبة وخطط لهذه النكبة، ثم يقوم بدور المنقذ ويقوم بدور الملك الذي ينتصر لهذه الفئة، وهو يعلم أن هذه الفئة تعاني أولا من مرض اسمه قابلية الاستعمار، وإذا بهذه الجماعة تسبح وتقدس وتكاد تقبل أقدام هؤلاء المستعمرين الذين لا يدركون مهما تحركوا إلا مصالحه، ولا والله لا يرعون إلا مصالحه. ترى لو لم نكن نعاني من قابلية الاستعمار هل نخضع بهذا؟ هذا بشكل من الأشكال. أنا لما بعرف عدوي كيف هيأ لي الكمين، وكيف جنبت جماعات لكي يدفعوني فيوقعوني إلى هذا الكمين، بعرف عقل موجود. شو قيمة أنه بعدين يركض إلي؟ لا 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 لا، يجي يمسكني ويطالعني من هالكمين ويعيط على هذا، يعني أنه عم ينتصرني مهما كنت أنا من الغباء. هل ينطلي علي هذا الخداع؟ هل ينطلي علي هذا الشيء؟ أبدا لا ينطلي بشكل من الأشكال. لكن متى ينطلي؟ عندما أكون أعاني من مرض اسمه قابلية الاستعمار، شخصيتي منهارة، وجودي مميع، لا أثق بنفسي ولا أؤمن بذاتي، مهما وقفت على قدمي يخيل إلي أن أحدهم إن لم يمسك بيدي من هنا أو من هنا لا أستطيع أن أسير. الطفل إذا ما عودته، وأنت عم تعلمه المشي، إذا ما بثثت في ذهنه أنه قادر حتى قبل أن يقدر، إذا ما تميت تصور له أنه لا أنت بتقدر، أنت متأكايتي تقدر تمشي، طول عمره ما بيتعلم المشي، طول عمره ما بيتعلم المشي. يعني لو أن مربيه دائما خوفه، دائما أوهمه أنه ما بتقدر ما بتقدر ما بتقدر، الأصل بقاء ما كان على ما كان، مهما تنامت القوة مكتنزة بين جوانحه فإن هذا اللون من التربية يجعله غير واثق بنفسه وغير مؤمن بذاته، حتى لو مشى يقع. ثلاثة أرباع القدرة على المشي إنما تتكون من ثقة الإنسان بنفسه، وهذا الذي أتحدث عنه بالنسبة للمشي هو ذاته بدون أي فرق، يطبق بالنسبة لوجود الأمة، لتماسك الأمة بنفسها ولاستقلاليتها ولمعرفتها معنى العداوة في أعدائها وبمعنى الصداقة في أصدقائها. المعنى هو هو، لا فرق أبدا. ولذلك أنا عندما أضرب المثل لرجل عربي مسلم يخطب يد فتاة من أهلها غربية، أنا أعني المسلم الذي لم يبتلى بمرض قابلية الاستعمار ويطبق إسلامه تطبيقا تاما مستقيما لا عوج فيه ولا انحراف ولا إفراط ولا تفريط، هذا عندئذ هذا الكلام قرار لا يلحقه أي خلق بشكل من الأشكال. فإن رأيتم من يلحق أي عيب أو غضاضة بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، فاعلموا أن كلامه عنوان على مرض يعانيه، ألا وهو قابلية الإسلام. ننتقل بعد هذا إلى الحديث الأخير. وقبل أن أنتقل إلى الحديث الأخير، وربما كان هذا نهاية درسنا، بعض الإخوة سألوني تعليقا على ما ذكرت في الدرس الماضي أو لا أدري في الذي قبله، عندما قلت إذا دعا أو الرسول قال إذا طلب الرجل زوجته إلى فراشه فامتنعت لعنتها الملائكة حتى تصبح، وكرر رسول الله هذا أكثر من مرة. يقول طيب هذا الكلام يطبق حتى لو كان الرجل فاسق، حتى لو كان الرجل دائما ينطق بكلمات العهر والكفر إلى آخره، لا يصلي؟ السؤال وارد في الواقع. نقول ندع الكفر جانبا، هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم قانون يطبق في علاقة الزوجين ببعضهما ولو كان الزوج فاسق ولو كان الزوج غير مسلم، عدم طواعية المرأة لربه لا يعالج به تمرد الزوجة على حقه أبدا بشكل من الأشكال، بل لعل هذا من العوامل التي تجعل انحرافه يضل ثم يضل ثم يضل إلى أن يكون ربما. أما ذاك الذي ينطق بكلمات الكفر فهذا شيء آخر، عندما ينطق الإنسان بكلمة كفر فقد كفر لا شك، ارتد. ثم بعد هذا إن تاب ورجع فقال أستغفر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، عاد إلى حظيرة الإسلام، مثل ما طلع خرج عاد بهذه الكلمة إلى حظيرة الإسلام ولا إشكال وما صار شيء. لكن إذا ظل على كلمته التي نطق بها على هذه الكلمة، معنى ذلك أن عقله ظل متبنيا لها ومضى على ذلك مضت عدة طلاق، يعني ثلاثة أشهر ثلاثة أطهار، والرجل ما تاب وما عاد إلى الله، بعد هذه الأطهار الثلاثة تنفسخ عرى الزوجية آليا، ما عاد في علاقة زوجية والزواج بينفسخ ولازم تروح لبيت أهلها وتعتد منه وكل شيء. لكن خلال هذه المدة لازم تذكره وتأنبه وتقول له انه يرجع ويتوب الى الله والا يرتد وعورة الزوجية تنفسخ. وغالب الظن لا سيما هذول اللي ينطقوا بكلمات الكفر عند الغضب أكيد بده يرجع ويتوب، يرجع يقول استغفر الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ما عاد في إشكال. إذن يجب على الزوجة أن ترعى حق الزوج كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انحرافه ما لا علاقة فيه، فسقه ما لا علاقة فيه. كيف ما لا علاقة فيه؟ ما لا علاقة فيه عندما يدعوها إلى فراشه، ولكن لها علاقة كزوجة كرفيقة له، تنصحه أنبه خوفه من الله، حاول بطرق الحكمة بالموعظة الحسنة أن تهديه، هذا كله هي مكلفة بذلك، لكن بأسلوب الرقيق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، والحمد لله رب العالمين.